كتاب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنجيب عن الأسئلة التي وصلت إلينا بطريق الرسائل القصيرة، وإن شاء الله نستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السائل أو سائلة يقول: هل يجوز للمطلقة أن تظل في بيت زوجها؟ بالنسبة للمرأة إذا طلقت فلا يخرج الحال عن بعض الفروض، فإما أن يكون الطلاق طلاقا رجعيا، وإما أن يكون الطلاق طلاقا باتا، سواء أكانت البيتوتة بيتوتة صغرى أم بيتوتة كبرى. الطلاق الرجعي اللي هو الطلاق الذي تم بعد الدخول بالمرأة، وكان الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، فيملك الزوج في هذه الحال أن يراجع امرأته إلى عصمته، والمراجعة تتم بالإرادة المنفردة للزوج ولا تتوقف على رضا المرأة بذلك، وتكون بالفعل كما تكون بالقول. فلو قال لامرأته راجعتك فقد راجعها إلى عصمته. عفوا، اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، ايه راي الدين في المرابحه؟ يعني انا احنا في الكويت وعايزين في ارض في مصر، في ارض في مصر المفروض ان احنا نشتريها، لو ما اشتريناش مثلا دلوقتي هيزيد اضعاف مضاعف علينا، والمبلغ بعد كده هيتضاعف الضعف او اكثر.
فممكن المرابحه هنا بعد اذن حضرتك
يحللوها، يعني في لجنه فتوى بتحللها بحيث ان البنك يشتري لينا بضاعه ويبيعها باسمنا تاني وبعدين يدينا مبلغ وياخد ربح،
ويقصص
لنا المبلغ ده على سنوات بفايده
3%.
هل ده يعني حرام ولا ايه؟
حضرتك دلوقتي
احنا فعلا كده، احنا كده يعتبر محتاجين، لان احنا مثلا الامر هيزيد علينا اضعاف بعد كده. هل يكون احنا فعلا محتاجين المرافحه دي نعملها؟
انت حضرتك دلوقتي قلتي هيحط علينا فايده. يعني هو بيقرض حضرتك وهيديك فايده؟ هيحط فايدة على الفلوس؟
هو هياخد ربح قصاد المعاملة اللي هيعملها دي، او قصاد
انت حضرتك بتسألي عن المعاملة اللي بتسمى بالمرابحة، اللي هي البيع للآمر بالشراء، مش كده؟ هيشتري الأرض ويبيعها لك. طيب هفصل لحضرتك إن شاء الله.
حاضر. هيشتري أرض، هو هيشتري، أنا عايزة فلوس عشان أشتري أرض. أنا عايزة فلوس دلوقتي ضروري مثلا عشان أشتري أرض. طب أجيب الفلوس منين كاش؟ مفيش حد هيدي لي قرض حسن. فده يعتبر زي قرض بس اسمه بيع المرابحة.
يعني حضرتك أنا طب بس بعد إذن حضرتك أنا بس عشان أعرف أفهم السؤال. حضرتك يعني حضرتك هتخشي هتشتري البنك هيجيب لك أي بضاعة وأنت حضرتك هتاخديها؟ وانت اللي هتبيعيها ولا هو اللي هيبيعها؟
هو قال لي انت يعني، بس عاده يعني عشان السوق وكده والتجار هو اللي بيبيعها، بفوضه يعني.
يعني البنك هو اللي بيبيع؟
ايوه، بتفويض مني.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبة لتتمة سؤال الطلاق، قبل ما أتكلم في صورة المرابحة اللي الأخت تكلمت عليها إن شاء الله، الطلاق إن كان طلاقا رجعيا، طلقة أولى أو طلقة ثانية بعد الدخول، فيحرم على المرأة أن تترك منزل الزوجية إذا ما طلقت، ولا يجوز للرجل بحال من الأحوال أن يخرج المرأة من مسكن الزوجية. يعني ما ينفعش ان المرأة تطلق وتقول والله ما انا بيتلك فيها ولا اعدلك فيها، وما ينفعش ان الرجل يطلق المرأة ويقول لها الباب يفوت جمل، والله ما انت قاعد فيه. ورب العزة سبحانه يقول: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. يبقى اذا المرأة لو طلقت لا تخرج من بيت الزوجية طالما كان الطلاق رجعيا، والرجل إذا طلق المرأة لا يخرجها من بيتها، والمولى قال بيوتهن، نسب البيت إلى المرأة لأن هي التي تقر فيه وتقيم فيه. لكن إن كان الطلاق طلاقا باتا، يعني إن كان الطلاق ليس فيه رجعة، يبقى في هذه الحال إذا كان الطلاق المكمل للثلاث لا يسوغ أصلا أن المرأة تظل مقيمة في منزل الزوجية، لأن الهدف من بقاء المرأة في منزل الزوجية على الرغم من وقوع الطلاق المولى سبحانه وتعالى يفسره لنا في قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يمكن بعد البغض والنفور الذي بين الزوجين القلوب ليست بأيدينا وإنما هي بيد الله عز وجل، فممكن القلب سمي بالقلب لتقلبه، اليوم بيحمل الرضا وغدا بيحمل السخط، واليوم يحمل السخط وغدا يحمل الرضا. فمن ثم المولى سبحانه يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فطالما الطلاق رجعي المرأة لا تخرج من بيتها أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسألك سؤال؟
أيوه.
من 12 سنة عملنا دفتر توفير وحطينا 79 جنيه. وما كناش نعرف اللي هو حرام. وأصلاً ما بنروحش ليهم. وعلى احنا لو سبناهم يعني؟
لا، خد الفلوس بتاعتك، خديه. أصل المال اللي اتحط خديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ، أنا عايز أقول لحضرتك أنا جوزي مسافر بره خارج مصر، فيعني كان حالف عليا وقال لي بالضبط يعني عليا الطلاق الثلاثة لو خرجتي من البيت من غير ما تقولي لي تبقي طالق. فأنا حصل ظرف طارئ لابني فخرجت. مش عارفة دلوقتي إيه حكم دلوقتي، يعني أعمل إيه دلوقتي يعني؟
هو بيكلم حضرتك؟
لا ما بيكلمنيش.
طب التواصل بينك وبينه ازاي؟
والله حضرتك يعني سيد من اول ما حصل الموضوع ده ما اتصلش خالص، وفيش تواصل بينه وبينه اساسا. اخواتي يعني اخواتي يكلموه فيقولوا له كده، فيقول لي انا لما اشوف شيخ، لما هي تشوف شيخ يعني خليها هي تحكي.
انت حضرتك ملكيش انك تحكي. اللي بيسأل في مسائل الطلاق الزوج مش الزوجة، هو اللي المفروض يسأل مش حضرتك، فهو اللي يسأل وهو اللي يبين ايه اللي هو اللي قاله، انما الزوجة ملهاش كلام في مسائل الطلاق.
شكرا.
الله يحفظك. طيب يبقى اذا مسألة الطلاق ان كان الطلاق تم قبل الدخول المرأة ليس عليها عدة، وبالتالي مش هيبقى فيه اصلا مجال للسؤال. إن كان الطلاق مكمل للثلاث المرأة أصلا مش هتقعد في بيت زوجها، لأن ده يتنافى مع الحكمة من بقاء المرأة اللي هي المراجعة. فاللي تمكس في بيت زوجها ولا تخرج المرأة التي طلقت الطلاق الأول أو الطلاق الثاني. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة اللي بتقول إحنا عايزين نشتري قطعة أرض، قطعة الأرض بيتضاعف ثمنها ولو ما خدناهاش النهاردة هترجع تزيد وكلام زي كده. أولا هذه المقدمة لا علاقة لها بالسؤال، يعني الباعث إن أنا هتعامل معاملة ممكن تكون حرام، الباعث عليها إيه؟ ملناش دعوة بالكلام ده خالص. فالنهاردة كون إن أنا عايز أوفر أو إن أنا أخد قطعة أرض فرصة استثمارية أو ما شابه ذلك ليس له تعلق بالحكم من ناحية. من جهة أخرى المقدمة هذه لا أسلم بها، لأن النهاردة المولى سبحانه وتعالى هو المسعر القابض الباسط، فالرخص والغلاء هذا ليس بأيدينا، وحصل قبل كده فترات في الاقتصاد تعرف بفترات الكساد الكبير، ودورات العقارات دي بتاخد دورة ترتفع الأسعار جدا جدا وتنزل تنخفض بعد ذلك، وده أمر معروف لحتة الدورات في الاقتصاد الرأسمالي اللي غلب على الدنيا بأسره. فكلام ان انا النهارده ما خدتش الارض النهارده هو مشاهد ومضطرد، ان الشيء النهارده ثاني سنه بيغلى ده امر واقع، لكن دي كلها دورات هتنتهي امتى العلم عند الله. وايا ما كان الامر فهذا ليس له تعلق بباقي السؤال. انا هتعامل معامله ان كان فيها ربا ان كانت محرمه هعملها ليه؟ ما مش هيفرق معايا بالنسبه للحكم الشرعي على هذه المساله. فالنهاردة السؤال ان الاخت الكريمة هتروح للبنك اللي بتتعامل معاه، عفوا اتصال ونتم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سيدنا الشيخ بس كنت عايز استفسر عن حاجة. انا دلوقتي انا عايش في السعودية، والمفروض ان انا عندي سفرية المفروض ان احسن في فرنسا اقعد فيها 5 ايام، ده تبع الشغل. فأنا دلوقتي الصيام هناك المفروض هو يوم 15 رمضان، فالصيام هناك تقريبا لحد الساعة 10 ونص 11 بالليل. وأنا مش عارف أعمل إيه ساعتها، استنى لحد إن الفندق كمان نزل فيه آخر ميعاد فيه للأكل الساعة 10. فأنا مش عارف ساعتها أنا ديت هيكون الصيام إزاي أو أصوم إزاي، أنا مش عارف.
حضرتك بالنسبة لوقت الصيام أنت مالكش دعوة بالساعات، أنت بتصوم لحد غروب الشمس. معايا حضرتك؟
غروب الشمس عندهم يا فندم الساعه 10.
ما انت مالكش دعوه بالسعوديه ولا ليك دعوه بمصر، انت ليك دعوه بالبلد اللي انت فيها.
ايوه
لو الشمس في بلاد، في البلاد الاسكندنافيه ساعات النهار كله بيكون 20 ساعه والليل 4 ساعات بس.
ايوه يا فندم صح.
فانت الاماره اللي موجوده عندنا الشرعيه المنضبطه هي غياب الشمس ثم اتم الصيام الى الليل، دي الاماره اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا. فحضرتك مالكش دعوه بالساعه كام، احنا دعوه المغيب امتى، 10 11 12
غياب الشمس بتبدا يعني بيبدا هناك
مثلا سقوط كرسي الشمس الاحمر ده لما يكون احمر يسقط خلف الشفق يبقى ده وقت المغرب، ساعه ما يسقط خلف الشفق ده وقت المغرب.
جميل جدا.
10 10 ونص ده وقت الفطر، الصيام الفطر بتاع حضرتك. الاكل يتدبر، تاخد اكلك وتعينه تاكله في اي مكان وتاكله في اي وقت وكده. دي مش مشكلة إن شاء الله.
خلاص شكرا.
ماشي، ربنا يعزك ويحفظك وتقبل منا ومنك يا رب. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن المرابحة. المرابحة ده الاسم اللي بيطلق عليها وده اسم غير صحيح فقهيا. الفقهيا المرابحة الإنسان بيملك المال ولا يحسن للتجار فيه. يوم يأتي لإنسان آخر يدفع إليه بماله ليتجر له فيه لقاء جعل معلوم، يبقى نقول مرابحة مقارضة مضاربة. لكن اللي بيتم والصورة اللي الأخت بتقول عليها واللي البنوك بتعملها ليست المرابحة بل لها اسم آخر، اسمها البيع للآمر بالشراء. يبقى البيع للآمر بالشراء يعني معناها أن إنسان بيطلب شراء السلعة والبنك يتولى شراء هذه السلعة ثم يقوم ببيعها مرة أخرى له. يبقى المعاملة في حقيقتها ليست مرابحة، ده المرابحة أنا معايا فلوس ومانيش عارف إن أنا أوظف الفلوس دي إزاي، أقوم أعطي المال أو بعض المال لشخص آخر يتجر فيه له نسبة ولا ليه نسبة. لكن ما يتم الآن عبارة عن أمرين مركبين، الأمر الأول الوعد بالتعاقد والأمر الثاني بيع الشيء قبل تملكه، أو بعبارة أخرى الشافعية يعبرون عنها في فقههم اشتري لي وأربحك. يبقى خدوا مذهبين، المذهب الأول مذهب المالكية في لزوم الوعد وأخذوا به وقالوا أن الوعد ملزم ورجحوا لزوم الوعد رغم أنه هو مرجوح بالنسبة لجماهير الفقهاء، وأخذوا الرأي الآخر اللي هو برضو مرجوح عند جماهير الفقهاء وهو رأي الشافعية اشتري لي وأربحك. يعني الشافعية عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا ليس عنده بأس إن إنسان يقول لإنسان آخر اشتري لي هذه السيارة وأربحك فيها، يعني اشتريها لي وبيعها لي وقسط ثمنها علي وخد زيادة في الثمن. عفوا اتصال ونتم بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا شيخ، معلش لو سمحت يا شيخ، احنا هون بالاردن في عنا عامل الملك مشروع للاسكان انه بيقدم للمواطنين مشروع للاسكان انه شقق، هاي الشقق انه بيطلع له شقه ما بدفع دفعه اولى بس بدفع كل شهر مبلغ معين لاما 20 او 25 سنه او 30 حسب، فهل هذا حلال ولا حرام على العلم انه البنك باخذ فائده 5% سواء اسلامي او عادي، الاثنين باخذوا 5% بس الاسلامي حاط شروط اكثر انه بدهم كفيل حكومي وزي هيك. يعني
حضرتك اللي بيبيع البنك،
الو،
اللي بيبيع البنك هو اللي بيبيع الشقه،
البنك هو بيشتريها،
بيشتريها من مين؟
احنا هو بيشتريها يعني
من الدوله،
بيشتري الدوله لهم يعني الشقق. فهو بيشتريها هو بيدفعها يعني واحنا بناخذها منه. فلا ده حلال ولا حرام؟ بس من الدعاء الاسلامي انه حامي عامل شروط اكثر بس باخذ نفس الفائده. بس شروطه صعبه ما بنقدر نجيب كفيل حكومي
زي هيك يعني. فانا بدي اعرف
بس حلال ولا حرام، بس فيدنا يا شيخ بعض الموضوع لان كثير انا مش مطمئنه
ان شاء الله. حاضر.
الو،
حاضر ان شاء الله، حاضر تابعينا ان شاء الله. بالنسبة لي هذه المعاملة الشري لي وأربحك، الإمام الشافعي عليه رحمة الله لا يرى بأس أن الإنسان يشتري سلعة بناء على طلب إنسان آخر ويبيعها له بثمن أكبر، يقول لا بأس بهذه الصورة لكن بشروط. الشرط الأول أن الإنسان يكون غير مجبر على الشراء، يعني له حرية إمضاء العقد أو فسخ العقد بعدم إمضائه، يعني أنه هو له الخيار ولا يجبر على الشراء. راح اشترى السلع وجابها، قال والله أنا مش عايزها، لا تسريب عليه مطلقا. طبعا البنوك لو مشيت على هذا الكلام هتتعرض لخسارات فادحة، فأخذوا بمذهب المالكية في لزوم الوعد، رغم أن المالكية عندهم هذه الصورة من بيوع العينة المحرمة، وأخذوا بمذهب الشافعية في صورة اشتري لي وأربحك، وقاموا بالتلفيق بين هاتين الصورتين لتخرج هذه المعاملة الجديدة على هذا النحو اللي ظهرت به، اللي هو البيع للآمر بالشراء. والحقيقة إن الأخت الكريمة بتظهر جانب خطير جدا لهذه المعاملة. الجانب الخطير يعني كان دوما بندعو البنوك الإسلامية للتقليل من المرابحات، أنا بسمي المرابحات ده باللفظ الدارج، لأن كون إن هي تحط الفلوس في هذه المجال فالحقيقة أولا بتشجع على الأمور الاستهلاكية، اللي بيروح يجيب عربية، اللي بيروح يشتري أدوات كهربائية، اللي بيروح يشتري كذا يشتري كذا، دي كلها أمور استهلاكية. في نفس الوقت ما دفعش عجلة التنمية في المجتمع، فلشدة الأسف برضه تشبه عملية الإقراض، إن يبقى كلها قروض استهلاكية وكلها رايحة في غير نافع يعود على البلد مرة أخرى. فالحقيقة طبعا إن في توصيات صدرت من المجامع الفقهية التي أجازت صورة هذه المعاملة وأجازت التلفيق بين المذهبين على النحو الذي ذكرته، ولكن على الرغم من ذلك أصدرت توصية بتقليل العمل في ما يسمى بالمرابحات. لكن للأسف الشديد إن بعض البنوك النهاردة نقلت معاملة المرابحات أو البيع للآمر بالشراء هذه من صورتها والضابط التي أجازها الفقهاء في المجامع الفقهية إلى قروض ربوية صريحة، منها الصورة اللي الأخت الكريمة دي بتقول عليها. حقيقة المعاملة أختنا السائلة لا صلة للأرض بهذه المسألة، هي تشتري بضاعة، هي محتاجة فلوس، لا هي محتاجة البضاعة ولا هي محتاجة أي شيء غير فلوس عشان تمول بها الأرض اللي هتشتريها في مصر. لو قلنا أختنا الكريمة في الكويت راحت النهاردة عشان تجيب الفلوس، هم هناك ولا احنا منديش قروض، بنوك الإسلامية تديش قروض، طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ان احنا هنديكي مرابحة كما يسمونها هيديلها بضاعة، البضاعة ديت ها تقوم بشرائها، والمفروض ان اللي بيشتري البنك، لكن البنك هيوكلها في الشراء، تجيب البضاعة وتجيب الفواتير والأوراق الخاصة بها ويطلع شيك على الرجل البائع، وهي تعمل للبنك تفويض ان يبيع السلعة مرة اخرى. يبقى النهاردة انا اصبح الشراء كله على الورق، ما اصبحش عندي حقيقة في بيع وشراء ولا تملك ولا قبض للسلعة، بل ربما ان انا ممكن ان انا الفلوس ديت البضاعة ما تطلعش اصلا من عند صاحبها. حقيقة بالضبط زي اصحاب السبت، اصحاب السبت لما الاسماك لا تأتي اليهم إلا في يوم السبت ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. يبقى يوم السبت اللي ربنا حرم عليهم الصيد وحرم عليهم فيه العمل في هذا اليوم الأسماك تأتي إليهم، طب ما يقدروش يصطادوا، طب في سائر الأيام الأسبوع ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، طب يعملوا ايه؟ الحلال ضاق، طب الحلال ضاق ليه؟ ما هو بذنوبنا، ما هو الحلال ضاق بذنوبنا. فللأسف الشديد بدل ما يشوفوا موطن الخلل ايه يصلحوه احتالوا على شرع الله عز وجل. مثلا يعني توضع الشباك يوم الجمعة الأسماك تيجي يوم السبت، شيل الشبك يوم الحد، احتيال على شرع الله عز وجل. فالنهاردة نفس فكرة البنك اللي الأخت الكريمة سألت عليها، هو البنك هيدي لها فلوس وحط عليها الفايدة، لكن عمل ايه البضاعة، وتبقى وكلنا في بيع البضاعة وما شابه ذلك. والحقيقة الأمر ليس بيعا على الإطلاق، بل هو ربا محرم شرعا، بل واحتيال على المولى سبحانه وتعالى وعلى شرع الله. يعني مش بس بيتعاملوا بالربا، لا بيحتالوا على الله. طب هو ربنا سبحانه وتعالى يخدع؟ المولى سبحانه وتعالى يخدعه أحد؟ فالحقيقة أنا أعجب الحقيقة من جرأة هذه البنوك التي تقوم بهذه المعاملات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك شيخ أيمن، الأسهم في الشركات يعني في البورصة، لما أشتري أسهم حلال ولا حرام في الشركات، مثلا في الدواجن، في التعبئة والتغليف كده، دي حلال ولا حرام؟
حاضر،
شكرا.
شكرا لله. فالنهاردة البنك ده الحقيقة يقوم بعبارة عن قرض، ويجعل هناك فائدة ربوية محرمة على هذا القرض، والحقيقة المعاملة واضحة جدا. أنا كنت بنبه قبل كده وبقول لإخواننا في البنوك الإسلامية إن في صورة بتحصل العلاقة ليها ثلاث أطراف. تشتري سيارة مثلا، المعرض اللي بتجيب منه السيارة، البنك اللي بيشتريها، والرجل اللي بيشتريها يدفع ثمنها ويقوم ببيعها للمشتري. بيحصل اتفاق بين طرفين، كان بتاع معرض السيارات اتفق مع الرجل اللي هو هيشتري السيارة، البنك بيدخل مثلا يدفع 100,000 جنيه ثمن السيارة، يقوم البنك سلم العربية للرجل ومشي، الموظف انتهى دوره وخلاص. يقوم الرجل واخد العربية رايح للرجل مرة ثانية، يقول له والله العربية عزيرو، دي عربيتك ايه وانا مش عايز. يقول له طيب انا هاخدها منك ب80,000 جنيه كاش. يقوم العربية هو واخدها ب100,000 قسط، ياخدها نفس العربية من عند الرجل ب80,000 كاش. يبقى دي اللي بيسموها عندنا في مصر الحرق، يعني بيحرق زي بيقولوا البضاعة، ياخد البضاعة بالاجل ويقوم ببيعها حالا او نقدا. والفقهاء بيسموا هذه المسألة بالتورق، مسألة الايه التورق، وهي طلب الورق اي الفضة الفلوس. يعني يشتري بضاعة بالتقسيط ويقوم ببيعها نقدا او حالا. وكثير من اهل العلم حرم هذه المعاملة وقال اخية الربا، والبعض حللها وقال لما نص عنها لعدم وجود القرض الذي يكون قرضا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور أيمن معايا.
يا حضرتك تفضل.
الله يكرمك يا فندم، متشكرين جدا. والله سيادتك أنا كنت عاوز أسأل، يعني في فتوى أفتني فيها واحد من أصحابي، وأنا خوف الله إن أفتي بشيء غلط، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر. نعم.
أنا؟
اتفضل حضرتك اتفضل.
أيوة يا فندم، هو دلوقتي حضرتك الفتوى واحدة كانت متجوزة وتوفت قبل أبوها ما يتوفى، هل من حق أولادها يورثوا في ميراث أبوها؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا دكتور.
اتفضلي حضرتك اتفضلي.
والله عندي سؤالين لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي اتفضلي.
انا عايزه اعرف بس حكم زوجة الاب بالنسبه لاولاد الزوج، يعني هم معروف ان هم محرمون يعني
كأمهم في التحريم عليهم. نعم.
يعني انا سمعت بعض المشايخ، يعني واحد منهم بيقول ان زوجة الاب يعني تتحجب، طب ازاي تتحجب وهي زي مامتهم؟ يعني
هي حكمها حكم الام تماما.
ايوه.
لا لكن يعني. لا هي لا تلزم بالحجاب، لكن ربما كان بيتكلم في سياق دافع مفسده مثلا، ان ممكن تكون هي سنها صغير ويكون ولاد زوجها شباب في مثل سنها.
نعم.
ربما بيتكلم في حالة خاصة مش قاعدة.
أيوة
مش
أصل. أنا فهمت فعلا كده بس أنا عايز.
لا لا ده هي حضرتك تحريم زوجة الأب كتحريم الأم سواء بسواء.
نعم.
آه.
بارك الله فيك. لو سمحت حضرتك.
اتفضلي اتفضلي.
هل يمكن دفع الزكاة على مرور السنة؟ يعني في مثلا أرامل أو يعني بيوت يعني ممكن على مدار السنة بياخدوا فبيتحسب المبلغ ده في آخر رمضان يعني إن شاء الله.
حضرتك إن شاء الله يعني حضرتك ممكن تطلعي مقدما.
نعم.
وتحسبي المبالغ اللي دفعتيها وتيجي.
نعم.
مثلا في رمضان تشوفي حضرتك المطلوب عليك قد إيه.
نعم.
إن كنت وفيت اللي عليك خلاص برئت الزمة. إن كان.
نعم.
لسه في مبلغ تخرجيه وتبقى برئة الزمة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤال. أنا عندي صديقي أشتري من عنده ذهب يعني بسعر سوقه وبدون إقساط نهائيا يعني بدون تحميل. أخذ منه حاجة صرفا بألف دينار. أنطي 500 دينار يبقى عليه 500 على راتبي أسدده لا يعني ما يحمل عليه هو مجرد سعر سوقه فهذا الشيء يدخل في نطاق الربا أم ما يدخل في نطاق الربا؟
معلش والله أعد علي السؤال معذرة.
عندي أشتري ذهب من صديق.
عندك أنا أسمع صديق بتقول حضرتك
هذا صديق آخذ من نعم
ذهب بتقول قطع الذهب.
اي قطعة ذهب اخذ من صديقي. والذهب اخذ من صديقي بدون يعني بالاقساط يبقى عليه دين راس الشرع اسدده بس ما يدين.
انت هاك واخذ الذهب بالقسط؟
اي بالقسط يعني حرام.
لا تبيع الذهب بالقسط ربا لا يجوز.
بيع الذهب
لا يجوز. ده الذهب لازم يدفع ثمنه في المجلس في مجلس العقد.
بارك الله عليك.
ربنا يحفظك وربنا ينجي أهل العراق ويحفظهم ويصرف عنهم كيد الكائدين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت يا شيخ أسألك سؤال بس معلش تحملني شوية.
تفضلي.
لو سمحت أنا عندي أخت قالت لي إن في أخت بتتكلم عنك وبتظلمك وبتقول لك إن بتدي عليها كلام. ماشي؟ انا وزوجي فقالت لي ما تقولش لحد ولا تقول لزوجي. انا ما لقيت الكلام على السنه كتير مش على السنه هي لوحدها اختي تانية وكده فحضرتك انا من حقي ان انا ابين ان انا مظلومه ولا مش من حقي ان انا اقول ما
فيش
حضرتك يعني يا ريت تقول يعني.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور ممكن سؤال؟
تفضل تفضل.
بالنسبة لي بعض بضاعة.
بالنسبة ايه؟
بعت لي بضاعة هذا شخص انطاني مبلغ من المال.
معلش الصوت كان بيقطع. لا انت بعت ايه حضرتك؟
بعت بضاعة شخص.
ايوه بضاعة ايوه.
وأعطاني نصف المال فالنصف الآخر ما أعرف هل سددني أم لا فأخذت المبلغ اللي ما سددني فصار يعتبر ربا أم لا
يعني أنت عاد ما تعرفش بقيت الفلوس
ما أعرف بالضبط سددني أم لا فقلت له قال لي ما هو قال لي ما هو عن الجلد.
حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت؟
ايه تفضل.
ايوه. اسأل.
تفضل.
لو سمحت يا حضرتك وضع الفلوس في بنك فيصل الإسلامي بالتحديد هل في شبهة أي شبهة ربوية؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك شيخ.
ربنا يحفظك.
ربنا يبارك في حضرتك.
آمين يا رب.
لو سمعت كنت عايز أسأل بس أنا دلوقتي رميت اليمين على زوجتي إنها يعني لسبب يعني إيه ضيعت شوية أوراق مهمين يعني وكده فرميت على اليمين إنها ما تبدأش في البيت بس هي فعلا ما بدأتش مشيت. حكمها إيه يا حضرتك؟
يعني أنت حضرتك قلت لها إيه؟
انا رميت عليها اليمين وطلع عليا الطلاق لو ما تعبت فيها النهارده علشان الورق اللي ضاع ده. وهي فعلا هي اخوها خدها وكده عند والدها.
تمام، يعني ما باتتش
لا في البيت.
طيب الحمد لله. حضرتك خلاص كده الامر انتهى، بس ما ينفعش استخدام الطلاق في كل امر كبير وصغير.
يعني
انا بقول لك المراه على فكره هتفقد الثقه في حضرتك ومش هيبقى في امان في البيت.
تمام.
والشيطان اللي هيحل محل الموده والرحمه.
تمام.
يعني انت ممكن مثلا تقضي مصالح ناس، طب الورق يروح، طب كذا مثلا، تحسسها بالمسؤوليه.
تمام.
وفي نفس الوقت برضه يعني احنا بنقع في التقصير، الواحد يرمي ورق وما يحافظش عليه ويرجع يقول لمراته الورق فين؟ انت وديت الورق.
هو
انا بقول لك اول واحد هو الاهمال بيبقى من الرجل. انت ورقك همك حطه في شنطه وعينه وحطه في الدولاب واقفل عليه في كومودينو في اي مكان.
تمام.
انما ما سيبهاش وحملها المسؤوليه وكلام زي كده. وكلمه الطلاق ديت اتمنى ان ياتي الوقت اللي احنا نقلع عنها نهائيا، لا يتلفظ بها الرجل الا عند انهاء العلاقه الزوجيه لاستحكام النفور بين الزوجين. وربنا يبعد عنكما نزغ الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟
مع حضرتك يا حاج.
حضرتك أنا صايمة طول السنة اثنين وخميس و13 و14 فبيقولوا لي تفرقي بين شعبان ورمضان، حضرتك أعمل إيه؟
تفرقي إزاي يعني يا حاج؟
نعم؟
تفرقي إزاي يعني؟
يعني بيقول لك فرقي بين شعبان ورمضان، ما تصومش الاثنين والخميس الاسبوع الجاي ده.
طيب يا حاجه حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب عايزين نجاوب بقى ان شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اقول سؤال لفضيلة الشيخ؟
اتفضلي.
حضرتك زوجي بدل ما يحط فلوسه في بنوك هو سحبها وحطها مع واحد يعني تاجر وكده. والفلوس اللي هو طلعت لنا ديت حلال ولا حرام؟
انت حضرتك
هو محدد يعني هو محدد عايزين كذب. حرام زوجي سال وقول حرام، فانا قلت له هنسال فاضل الشيخ.
لا ما ينفعش، ما ينفعش يحدد الربح لان ده ضمان للربح لا يجوز. انما الربح يطلع كتير يطلع قليل، زي ما يطلع زي ما ياخد.
يعني حضرتك حلال ولا حرام؟
هقول لحضرتك يا حاج في لحضرتك وتابعيني. هقول لحضرتك بالنسبه لسؤال الاخت الكريمه اللي هي تقريبا من الكويت، بقول لها ان شاء الله لا تقتحم محارم الله عز وجل ولا تتعامل مع هذا البنك بالربا. وضربت مثل بيحدث عندنا في بعض الأحيان في مصر، إن بيروح يشتري السيارة ويرجع يبيعها لنفس المعرض اللي اشتراها منه بعيدا عن البنك. طبعا بنقول للبنك انتم معلكوش مسؤولية، لأن الرجل النهاردة ممكن يكون شاري السيارة بالتقسيط من البنك وعنده وديعة، بيبقى بضمان الوديعة مفيش حفظ ملكية. حفظ الملكية كمان عليها مشاكل كثيرة كما يعلم المتخصصون في هذه المسائل. فبالتالي بيبقى ما بيتحفظش الملكية ومن حقه يتصرف في السيارة، بيقوم بيرجعها للمعرض وياخد الفلوس بتاعته وماشي هو من خلال يروح يعمل مشروع بالفلوس وساب الوديعة في قلب البنك زي ما هي، ومن الربح بتاعه يقوم يسدد البنك. بيحسبه لك انا بدل ما اخد راس مال استهلكه انا اخد قرض من البنك واسدد الفلوس وابقى انا كسبت الى اخره، وبيحسبوها حسابات غلط الحقيقه. والله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انت نيتك انك بتاخد قرض يبقى انت وقعت في الربا. الراجل في البنك ما عندوش هذه النيه يبقى هو مبرأ من هذه المعامله. الاسم هيبقى عليك انت في هذه المعامله. ويعني والحقيقة بقول إن ما نزل بنا من بلاءات وابتلاءات في معظم ديار الإسلام والله تحتاج وقفة لإصلاح النفس وإصلاح ما بيننا وبين ربنا عز وجل. لأن ما نزل بنا لابد أن يكون بذنوب، ولن يرفع ما نزل بنا إلا بتوبة خالصة صادقة لله عز وجل. فالحقيقة لما نجد ما يتكشف من تربص الأعداء ومن وجود مؤامرات على الدولة، على المجلس العسكري، على مصر، على أمنها، فهذا لا يرفع عنا والله إلا أن نجأر إلى الله عز وجل أن يغفر ذنبنا وأن يعفو عن إساءتنا، وأن نعاهد ربنا سبحانه على عدم العودة إلى المعاصي التي كانت سببا في الوبال الذي ينزل بنا والعياذ بالله. الأخ الكريم اللي مسافر من السعودية، بيعمل في السعودية، مسافر فرنسا، احنا بنقول دايما قاعدة، طالما ان الليل يتميز عن النهار في اي بلد يبقى العبرة عندنا وقت الامساك عن الطعام والشراب بطلوع الفجر، اول ما الفجر يطلع نمسك. طب نظل في الصوم امتى؟ لحد غروب الشمس، ثم اتم الصيام الى الليل. دي امارة شرعية منضبطة لا تتغير. يبقى حضرتك النهاردة رحت بلد المغرب فيها الساعة 10:30 بالليل، الساعة 12 بالليل، الساعة 2 بالليل، ساعة ما الشمس تغرب، هذا هو وقت الفطر. يبقى إذا أقبل الليل ها هنا وأدبر النهار ها هنا وأقبل الليل ها هنا، يبقى هذا هو وقت الإيه، فقد أفطر الصائم. والأمارة الشرعية التي تراها بعينك وتعرفها، لما تجد الشمس قبل الغروب يتحول اللون الأصفر إلى اللون البرتقالي تحمر، الشفق بيكون ملأ السماء، حينما يسقط قرص الشمس خلف الشفق في السماء هذا هو وقت الغروب. فلا عبرة بطول النهار ولا بقصر النهار، العبرة هي بغروب الشمس. وإن طال اليوم وشق الأمر على الصوب على الإنسان فوالله هو له رخصا، هو في سفر، وإن كان الصوم إن شاء الله طالما يقدر عليه هو الأولى بأمر الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتتكلم وتسأل عن مشروع، بتقول الملك عامل مشروع للإسكان في الأردن وبيخدم الشقق يشتروها على 30 سنة. اللي بيحدث إن البنك بياخد الشقق من الدولة ويقوم ببيعها إلى الأفراد، وبتقول إن هم بيحطهم فائدة وما شابه ذلك. الحقيقة هنا المعاملة على أساس تبقى واضحة شوية، أنا داخل طرف في معاملة، أنا ماليش دعوة الدولة هتدي البنك العمارة بكام وهيبيعها بكام، هذا لا يعنيني في شيء مطلقا. أنا لي علاقة بشيء واحد، علاقة العقد اللي أنا هشتري بيه. أنا النهاردة هشتري هذه الشقة، شروط العقد اللي موجودة عندي بتقول إيه؟ عقد بيع، عقد بيع، محدد الثمن، محدد الثمن، يبقى ما فيش مشكلة ان انا بأشتري، هشتري بالتقسيط برضه ما فيش مشكلة. ممكن يكون عندي في العقد شرط ربوي ان انا لو تأخرت اتحط علي اقساط وما شابه ذلك، بنقول لي اللي بيشتري اجتهد انك لا تقع تحت طائلة هذا الشرط الربوي حتى لا تأثم، لكن المعاملة لا تبطل من اجل وجود هذا الشرط فيه، زي معاملة التلفونات وزي معاملة المياه وزي معاملة غاز بتجد فيها الزيادة لقاء التأخر، فبنقول ما تتأخرش عشان ما تدفعش الشرط الربوي. لكن الحقيقة اللي يغلب على ظني يعني من استقراء وما شابه ذلك ان هذه المعاملات بتكون عبارة عن الإيجار المنتهية بالتمليك، ان العقد بيبتدي عقد إيجار يدفع أقساط معينة، بعد ما يسدد كل الأقساط بتنتقل لعقد ملكية، ودي كنا في حلقات البيوع يعني تكلمنا عنها وبينا السبع صور للإيجارة المنتهية بالتمليك وحكمنا على كل صورة منها. الشاهد ها هنا إن العبرة هي بالعقد، العقد اللي أنا بأشتري بيه. إنما النهاردة إذا كان العقد عقد قرض، بيديني قرض زي ما بيحصل في البنوك العقارية، يديني قرض عشان أشتري الشقة والشقة مملوكة للدولة، يبقى أنا كده دخلت في معاملة ربوية. لكن إن كان البنك تملك الشقة أو العمارة اللي فيها الشقة ويقوم ببيع الوحدات السكنية وأنا أشتري منه بالتقسيط، يبقى المعاملة معاملة بيع. يبقى إذن الحكم على المسألة هيكون من خلال العقد اللي بيتم إبرامه بيني وبين الجهة التي أشتري منه. إن كان عقد بيع وعقد بيع بالتقسيط، أنا ماليش دعوة هو اشترى بكام وباع لي بكام. طب إذا كانت المعاملة قرض، بيديني قرض وياخد عليه فايدة على أساس خاطر إن أنا أشتري شقة، أقول مش عايز أجيب الشقة ومش عايز أقع في الربا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأناشد ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، اللي هم أناط الله عز وجل بهم حفظ الدين وسياسة الدنيا. المولى سبحانه وتعالى ولاهم ما هم فيه لكي يحفظوا دينه ولكي يسوسوا للناس دنياهم. فلا ينبغي ان هم يوقعوا الناس في الحرج ولا يوقعوا الناس في الربا. يعني الحقيقة مش عارف ليه الإصرار على ان تكون المعاملة معاملة ربوية وتكون بفائدة كذا، مع ان انت ممكن تحط التمن اللي انت عايزه وتبيع بالقسط ولم توقع الناس في حرج، يعني ممكن تربح اكثر وما توقعش الناس في حرج ابدا. فالنهاردة زي ما حضرتك حريص انك تجيب للناس شقق وانك تفرج عنهم، لابد ان تكون اشد حرصا على عدم ايقاع الناس في معاملة الربا، لان الناس لن تغني عنك من الله شيئا، والمولى سبحانه يمنعك ويحوطك من الناس. يبقى لو كل ولي أمر المسلمين ابتغى وجه الله لأصلح الله ما بينه وبين رعيته. وينبغي أن يعلم أن الله يحوطه ويمنعه من رعيته، وأن رعيته لا تمنعه من الله سبحانه. فلا ينبغي أن يبتغي إلا وجه ربه سبحانه. وإحنا شفنا الآن الحقيقة إن كثير من الشعوب مهما تعطى لا تقنع ولا ترضى. طب الحاكم ليه يبتغي وجه الناس؟ لا يبتغي إلا وجه ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا وأن يجنبهم الزلل وأن يقيض لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن حكم شراء الأسهم في البورصة وبتقول الدواجن التعبئة والتغليف وما شابه ذلك. أولا بالنسبة لمعاملات البورصة، البورصة هي عبارة عن سوق من الأسواق. هذا السوق تخصص في بيع وشراء سلع معينة اللي هي الأسهم والسندات، وذلك بالنسبة لبورصة الأوراق المالية أو اللي بيسموها ببورصة سوق رأس المال. بالنسبة لي بعض البورصات الأخرى بتكون في البضائع، زي كانت بورصة القمح اللي موجودة في باريس، اللي موجودة في شيكاغو، اللي موجودة في أماكن أخرى من العالم، بورصة المطاط اللي كانت موجودة في كالكتا، وبورصات الحقيقة متخصصة في بضاعات معينة معروفة. فالبورصة دي عبارة عن سوق من الأسواق، يبقى حكم التعامل فيها هو الحكم العام اللي بتخضع له أي سلعة. طب بالنسبة للأسهم والسندات تحديدا، لأن دي مش بضاعة، الأسهم والسندات عبارة عن إيه؟ السند ده عبارة عن دين، عبارة عن دين، ده هو الإيه؟ السند. فبالتالي إذا كان دين أنا بتعامل بالربا، فلا يجوز مطلقا لا بيع السندات ولا شرائها ولا التوسط في ذلك. يبقى إذن السندات ربا محرم بفائدة معلومة، لا يجوز أن يتم لا التوسط في بيعه ولا شرائه ولا أن يباع ولا أن يشترى، ربا محرم قولا واحدا. طب هذه هي السندات. طيب أمال بالنسبة للأسهم، الأسهم بنظر أولا إلى الشركة بتتعامل في إيه. إن كان عندي شركة بتتعامل في الخمور، تتعامل في المعاملات الربوية المحرمة، تتعامل في الأنشطة السياحية اللي بتقدم الخمور ويحدث فيها ما يحدث مما يندى له الجبين، يبقى لا يجوز مطلقا انك تشتري او تكون شريكا في مثل هذه الشركات او هذه الاعمال، لان السهم عبارة عن حصة شراكة، عبارة عن حصة شراكة. يبقى بالتالي اللي هيحدد لك جواز شراء السهم من عدمه هو حل نشاط الشركة اللي هتشتري فيه. والحقيقة ان شركات المساهمة هذه نشأت ايام الحروب الاستعمارية التي قام بها الغرب إلى بلاد الشرق ومنها ديار المسلمين. نشأت شركة الهند الشرقية، شركة الهند الغربية اللي هي البولندية والإنجليزية، وكانوا يتنافسون في استعمار ونهب وسلب خيرات الشعوب. وأنشأوا هذه الشركات لأن كانوا بياخدوا حصص من أصحاب رؤوس الأموال لما عجزت الإمبراطورية الأسبانية والإنجليزية عن تمويل هذه الشركات العملاقة اللي بيقولوا عليها المالتي ناشونالز أو شركات عابرة القارات. والحقيقة هذه الشركات غيرت مجرى التاريخ بالفتوحات التي مولتها والتي قامت بها وما أحدثته في البلدان من كشوف يسمونها جغرافية، وفي حقيقتها أنها استعمارية. كشوف استعمارية، وأنا أوافق على كلمة كشوف، لأن الكشف ده لما بتيجي الأرض مجهولة محدش اكتشفها قبل كده، لكن النهاردة الأراضي دي كلها كانت مأهولة بالسكان وتم إبادتهم كما حدث في الهنود الحمر في أمريكا. الشاهد أن الشركات هذه أول ما ظهرت شركات المساهمة ابتدت يقترن بظهورها البورصة، لأن الناس معها أسهم مش عارفة تبيعها فين، فأتم وجود هذا السوق اللي هو بيتم من خلاله بيع وشراء الأسهم والسندات اللي كانت في هذه الشركات اللي هي شركة الهند الشرقية والغربية. فالنهاردة السهم إذا كان حصة في رأس مال شركة والشركة دي نشاطها حلال يبقى لا بأس ببيعها وشرائها. الأمر الثاني اللي أنا أضيفه وأؤكد عليه مشددا، شتان الفارق بين الاستثمار وبين المقامرة، شتان الفارق بين الاستثمار وبين المقامرة. الإنسان اللي بيدخل يستثمر في شركة ما بيدخلش يقعد فيها 3-4 أيام أسبوع والسهم يرتفع يبيع ويأخذ الفلوس ويروح يشوف سهم تاني منخفض ويؤمن له الارتفاع يقوم يروح يبيع ويشتري وهكذا. الحقيقة هذه مقامرة وليست متاجرة أو مضاربة، إنما الأسهم عبارة عن مشاركة، ومشاركة طويلة طويلة الأجل، مفروض كده أن المشاركة الطويلة من سنة لسبع سنين وقد تزيد عن ذلك. لكن النهاردة أنك تشتري السهم بنية المضاربة وإن جالك ارتفاع للثمن بيع واشتري سهم تاني، وانخفضت الأسهم روح اشتري وروح بيع وهكذا، الحقيقة هذا مما ينبغي أن نتنزه عنه، لأننا إن كنا نتقي الربا هنقع في المقامرة بلا ريب ولا شك، فأرجو أن ينتبه. لذلك المضاربات اللي بتحدث الآن واللي بتؤدي لانهيار اقتصاديات الدول سببها هذه المقامرات التي تحدث في البورصة، مقامرات. يبقى النهاردة مش الأداء الحقيقي للشركة هو اللي بيحدد ثمن السهم، المفروض انك تستنى في نهاية السنة المالية تشوف أداء الشركة، حققت أرباح ما حققتش. لكن انت أول ما يحصل أي هزة ناس بتقعد تحرير راحوا قاعدهم، تروح البورصة خسرانها 2 مليار في يوم واحد، تحصل مشكلة زي الأحداث ثورة يناير 70 مليار في مدة بسيطة جدا، خسارة رهيبة. ليه؟ لأن ما فيش تعامل على أساس صحيح على شفافية، وإنما هي عبارة عن مقامرات لشدة الأسف. فالحقيقة أنا لا أنصح مطلقا بالتعامل من خلال هذه المجالات، لأن الحقيقة فيها كثير من الدخن وفيها كثير من الخلل. حضرتك عايز تشارك في شركة شارك، لكن استثمار طويل الأجل، إنما تشتري النهاردة عشان تبيع بكرة وما شابه ذلك هذا لا يعود على البلد بخير، لأن كل إنسان عايز يربح وعايز يربح من الهوى، مش يربح عن طريق عمل وجهد واستثمار حقيقي يتحقق. للأسف الشديد مقامرات ومضاربات وخسائر بالمليارات تهدد الاقتصاد وتهدد أمن المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا
دكتور.
بعد إذن حضرتك، كنت كلمت حضرتك في حلقة ماضية يعني عن إن والدي الله يرحمه ترك لينا قطعة أرض 150 متر تقريبا وأربع ذكور واثنين إناث، وحضرتك هو اللي طلب مننا، يعني هو جاب الأرض دي اشتراها بماله وبعدين طلب مننا قال إذن ننفق عليها كل واحد شقة. فحضرتك احنا بنينا كل واحد مننا شقه في،
انا فاكر حضرتك السؤال، وحضرتك كنت عايزه تبني لابنك تقريبا.
ايوه حضرتك.
فبعد
اذن حضرتك بس انا بسال، يعني هو دلوقتي حضرتك حضر البناء معانا الا ان توفاه الله قبل ان ننتهي من البناء. فاحنا بنينا فعلا كل واحد شقه، يعني على الدور على شقتين. وخدنا كل واحد فعلا شقه، وجم اثنين من اخواتي الله يرحمهم الذكور توفاهم الله، فإحنا دلوقتي موجودين بنتين وولدين.
حضرتك النهاردة لما تقسمي العقار قسمة شرعية،
أي
البنت يطلع لها إيه والولد إيه؟
الولد اثنين يعني من حظ
المسائل، يعني يطلع له قد إيه؟ ما هم أربع ذكور، يعني البيت خمس أدوار؟
لا البيت حضرتك ثلاث أدوار، يعني
ما انا بقول لحضرتك، يعني هو دلوقتي الولد ما خدش حقهم لسه، ده احنا بنقول لو الولد كل واحد هياخد شقتين مش كده؟ البنت تاخد شقه.
قال لحضرتك بس هل يعني في وجود الوالد مش دي تبقى يعني هديه؟
لا لا لا، هديه في ايه حضرتك؟
يعني مثلا حضرتك كان الوالد موجود، هو اللي قال لنا بنفسه ابنه كل واحد شقه.
حضرتك انا عندي ارض و ولادي ما عندهمش سكن.
ايوه
ما هي الارض بتاعتي مش كده؟
ايوه
الارض بتاعتي ولا مش بتاعتي؟
ايوه
الارض بتاعتي. هو كتبها لكم عمل لكم عقد بيها؟
لا.
هل الهديه بتفترض؟ يعني كتب عقد كده وسجله لكم بالتساوي بينكم؟
لا هو قال لنا
يبقى اذا الارض على ملكه مش كده؟ وادالكم حق البناء عليه.
ايوه
طب وبعد ما مات؟ بشوف ملكية الأرض تقسم على الورثة، وبشوف ملكية المباني كل واحد بياخد ملكية المبنى بتاعه مع مراعاة إن الشقة بتاعته فيها حصة بتخص الأرض بتاعة العقار.
طب حضرتك في أخت لينا ما بنتش.
ما حضرتك تاخد حقها، وأنا قلت لحضرتك الكلام ده.
ما حضرتك قلت لي تاخد حقها في الأرض والمباني.
حضرتك النهاردة أنت هي ما بنتش مش كده؟
اه.
طيب هي أنتوا بنيتم مش بنيتوا على الأرض بتاعتها؟
أكيد.
يبقى هي ليها حصه في الارض تحت، وكل دور مبني ليها حصه فيه في العقار. يعني بنيتي في الدور الاولاني، الدور الاولاني ده مش السقف ده ملك للورثه كلهم؟
ايوه.
بنيت عليه الدور الثاني اصبح السقف برضه ملك للورثه كلهم. انا ما بنيش في الهوا.
ايوه
انا مبني على مكان مملوك لغيري، فلابد يراعى ذلك عند القسم. ما اقولش انا بنيت بقى الدور بتاعي، لا، ده الدور بحسبه بشوف الارض يخصها كام والمباني يخصها كام، وبعمل مقابل لهذا الكلام مثلا نسبة النص المباني والنص الأرض مثلا.
أيوة.
حضرتك بتعملي إيجار للشقة كلها والكل بيلتزم بسداد الإيجار، وتعملوا مقصة في الآخر. أنا ليا كام عند إخواتي وإخواتهم ليهم كام عندي، واللي ما بنيتش ديت هيطلع إن هي ما لهاش تمن مباني، مش هتخصم لها حاجة، لكن هيطلع لها حصة تاخدها منكم كلكم مقابل إنكم بنين على ملكها.
من المباني حضرتك؟
من المباني والأرض، من الأرض إن شاء الله.
طب بعد اذن حضرتك السؤال الثاني، يعني انا دلوقتي حضرتك عايزين فعلا زي ما قلت حضرتك نبني لاولادنا، طب ايه المخرج الشرعي؟
حضرتك انا مش مطلوب ان انا اطلع مخارج شرعيه، انا المفروض ابين الحق. حضرتك النهارده كانثى ليكي شقه واحده في البيت مش كده؟
اه.
طيب انت حضرتك واخده شقه واخواتك ما خدوش شقتين؟
ايوه.
لان البيت كله 8 شقق. ايوه. طب هو الولد ما خدش شقتين وفي بنت ما خدتش؟
ايوه.
يبقى انا واخد شقه لنفسي، يعني انا احسن نصيب في البيت، واختي ما خدتش، وابني لابني كمان.
طب هل ندي للورثه حاجه مثلا بشرط ان انا يعني اقدر ابني ولا؟
والله يا حضرتك اقعدوا مع بعض وتراضوا ان شاء الله يبيعوا نصيبهم، وباب التراضي واسع جدا.
ما انا حضرتك مش بس تراضي، انا عايز الشرع كده عشان ما اقسمش.
ما انا بقول لحضرتك باب التراضي، ما يبيعوا حقهم اللي مش لازم يبيع. يعني انا ملك بيت لا ليا فيه شقه ولا ليا متر في الارض ولا عارف انتفع بيه، ما بيعوش ليه؟ وابيعه برضه بثمن ما اتبخس فيه.
يعني حضرتك ممكن بالتراضي يعني
ان شاء الله باب التراضي واسع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ بقول لحضرتك ليا سؤال عند حضرتك. انا دلوقتي عندي ولد وبنت، وبعدين كان ابوهم توفى، وبعدين كان معايا مبلغ من المال، فاشتريت بيه شقه للولد لما يجي يتجوز بس باسم الشقه. فلما جت البنت كبرت جهزتها وديتها بجوزها، وهو الولد قعدته في الشقه بس الشقه باسمي، بس ما باخدش منه ايجار، فهل كده يبقى في حرمانيه عليا؟
حضرتك يا حاجه جهزت البنت بكام؟
لا انا مش عارفه جهزتها بكام، طبعا حضرتك انت عارف الحاجات اللي بتيجي.
والشقه بكام؟ الشقه بكام؟
نعم الشقه دلوقتي تقدر ب 100,000، بس انا في ما باخدش منه ايجار، وفي نفس الوقت انا عاملاها زي انا جهزتها ومع عدم.
انا بسال حضرتك بس عشان ما تبقيش ظلمتي، بسال حضرتك انت اديتي للبنت كام والولد الشقه هتبقى بكام؟
يعني هو الولد قاعد فيها بقاله 10 سنين، تقدر مثلا لو قلنا 300 جنيه كل شهر كانها ايجار جديد، كده يبقى وصل له 36,000.
يبقى كده حضرتك نفس جهاز اخته.
ايوه
مش كده؟ طيب يبقى الشقه النهارده ربنا يديك الصحه والعافيه ويرزقك طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمه، تبقى ارث بعد اجل طويل ان شاء الله تتوزع بين ولادك بالميراث الشرعي.
ماشي انا بتكلم على الريع بتاعها بس.
ما خلاص لو انت حضرتك اعتبرتي ان انت جهزت البنت بنفس الايجار اللي الولد بياخده او بينتفع بيه، خلاص يبقى كده مفيش مشكله.
مفيش مشكله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا يا شيخ، معلش سؤال صغير بس إذا سمحت يعني.
تفضل.
بالنسبة أنا علي 6 أيام صيام في شهر رمضان. 6 أيام. افطرتهم كنت مريض طبعا. طبعا حاليا الوقت سمعت الشيخ انه بيقول لك ما فيش صيام بعد منتصف شعبان. هل يجوز ان انا اطلع عنهم زكاة او اي شيء او اطعم عنهم؟
لا لا حضرتك مصر. حضرتك النهارده في صيام بعد نصف شعبان معايا حضرتك؟
ما
انا جاي لحضرتك
يعني.
الحديث في سنن ابي داود والحديث فيه ضعف دي واحده. الامر الثاني النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن صيام يوم الشك الا ان يوافق صوما كان الرجل يصومه زي اللي بيصوم اثنين وخميس. فالنهارده افرض ان رمضان يوم ثلاث والراجل صايم يوم الاثنين متعود يصوم اثنين وخميس طول السنه فيش فيها مشكله. فوق كده حضرتك القضاء في اي وقت تقضي، وام المؤمنين عائشه كانت تقضي ما عليها من صيام في شعبان. معايا حضرتك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
الو
اتفضلي حضرتك.
اي اقول سؤال حضرتك؟
اي اتفضلي اتفضلي.
بقول لسيادتك في واحده يعني هي بتستنى المصروف ابنها يعني. فهل يعني جوز من ان فلوس الزكاه تديله
لزوجها يعني؟
لابنها.
لابنها اه. هو حضرتك ملوش اي مورد يا حاجه خالص؟
لا ليه حكوميه بس مش قد كده.
ومقيم بمفرده ووالده مش موجود؟
لا متجوز ومقيم مع مراته ووالده موجود. هي لا حر مال. الام.
انما المال بتاعها ما يسعش انها
المال بتاعها هي
ما يسعش ان هي تساعد ابنها من بره الزكاه؟
هي ده اللي بتعمله حضرتك.
يعني والله اولى
جزء من الزكاه.
انا بقول لحضرتك هي هو لو تديله هي مش طالما والده موجود ومش ملزمه بالانفاق عليه ممكن تديله، لكن انا بقول لحضرتك يعني لو هو الابن وتعينه من مالها يكون اولى ما تحوجه الى الزكاه والصدقات، للنبي عليه الصلاه والسلام يقول عنها انها اضران الناس. انها اضران الناس. وفي نفس الوقت الانسان لما يدي لابنه ممكن ان هو يعني يعطيه من غير احتياج ويمنع انسان اخر في احتياج شديد. الاخ الكريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك. اتفضل.
بعد اذن حضرتك يا شيخ انا كنت عاوز اسال على انا جاي لي شغلي في شركه اسمها جولد مان انترناشونال. الشركه دي بتعتمد على تسويق الشبكه عبر النت. تمام حضرتك.
اسمها شركه ايه؟
نعم فندم.
جولد ايه؟
جولد مان انترناشونال. الشركه دي في النرويج.
تمام
حضرتك. هي بتسوق منتجاتها عباره عن ذهب. سبائك ذهب ومجوهرات وقلائد والكلام ده كله. حضرتك هي الشركه انا بخش مثلا تبع وكيل وبيحط لي حساب في النت وبيعمل لي عقد ومسجله سجل تجاري وكل حاجه. وبيجي لي المنتج في خلال من 4 لـ6 أسابيع. وببتدي اخش في الشركه وبعد ما يجي لي المنتج ببتدي انا اسوق للشركه بتعتمد على التسويق المستهلك بدل الدعايه والاعلان. بجيب مثلا بتفتح لي شجره بجيب واحد يميني وواحد
اللي هو التسويق الشجري مش كده؟
اه ان شاء الله فهم.
طيب اولا عشان بس ايه الوقت ما يتاخرش بالنسبه لك وكده وما اقدرش اجاوب، اولا المعامله دي معامله ربويه، الذهب لازم دفع الفلوس يكون في مجلس العقد، ما ينفعش يحصل تاخر في التقابض. نمرة اتنين التسويق الشجري هذا ممنوع ومحظور ومحرم. معايا حضرتك؟
تمام.
وفيه الغرر والقمار وفيه الربا والعياذ بالله. فانأ بنفسك عن هذه المعاملات. معايا حضرتك؟
تمام.
ولو عارفين يسوقوا في بلدهم ما كانش جم عندنا هنا.
هي بس الشركه بتسوق في جميع انحاء العالم.
ما انا انت بتقول جميع انحاء العالم، بقول لحضرتك اهو هم ما عرفوش ينصبوا في بلدهم. احنا ناقصنا يجي نصوب عندنا هنا، احنا عندنا ما يكفينا.
تمام
يا ماشي. ربنا يغنينا واياك بالحلال عن الحرام.
شكرا يا شيخ.
الله يحفظك ويعزك يا رب.
ربنا يخليك.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لسؤال الاخ الكريم اللي بيقول ان في صديق افتاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
بالنسبه يا شيخ لرفع الايدي في الدعاء القنوت في رمضان وفي صلاه الفجر رفع الايدي، هل ده سنه ام فرض؟ يعني مش فاهمه. ارفع ايده ولا ما ارفعش ايده؟ ارفع.
انت الاول بتقرا القنوت في صلاه الفجر؟
لا.
طيب الامر متسع بالنسبه لرفع اليد، وحتى لو لم ترى القنوت، لو الامام قنت فانت تقنط خلفه تبعا له، حتى وان كنا نخالفه ونرى ان ما فيش قنوت في الفجر، لكن ان صلينا خلف من يقنط فنقنط خلفه.
ارفع ايدي.
ترفع. قاعد الامر على الساعه ان شاء الله.
اما رفعت ايدي او لما ارفع
الامر على الساعه. الامر على الساعه ان شاء الله.
بارك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور ايمن؟
ربنا يحفظك.
والله اني ارى صمت الصالحين في وجهك يعني، وانا احبك في الله.
احبك الله زعتا. اسال الله ان يغفر لنا ما لا تعلم وان يجعلنا خيرا مما يعني تظن.
جزاك الله خير. انا كنت كلمت حضرتك الاسبوع الماضي بشان الاخ اللي هو مراته سايباه لي سنه 70 سنه اعتقد.
ما انا جاوبت حضرتك.
حضرتك السؤال اتلبس عليك بس. هي طبعا خرجت. انا كنت عايز اسال، انا عارف طبعا الوضع الشرعي بالنسبه لها ان هي لو هو توفى تابس فيه، ولكن انا كنت عايز اسال في موضوع، هل هي ناشئه ام لا؟ مش ناشئه، اللي هي خرجت بارادتها وقالت لها مستنيه ورقه الطلاق وقاعده بره بقى لها سنه ونص. فانا كنت عاوز اسال عن الوضع الشرعي بالنسبه لها، هل هي ناشئه ام مش ناشئه؟
المراه
يعني، وعن الحديث هو ايما امراه خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فحرمت عليها الجنه. واخد بال حضرتك؟
يا حضرتك المراه الناشز.
طيب انا حضرتك معلش. طيب
حاضر. حاضر. اتفضل. حاضر.
السؤال الثاني بالنسبه للمسابقات اللي بتتعمل دي في المجلات وعلى التلفزيون وعلى الهواء، واعتقد فيها شبه من القمار برضه اللي انت سيادتك اتكلمت عنه من فتره من شويه يعني. يعني مثلا الشرطه عامله مسابقه وين 30,000 و40,000، وفي ناس بتكتب اكثر من اسم في المسابقه عشان ان ما تكسبش ده يكسب دوت. فدي حكمها ايه في الشرع؟ بيحصل هذه فيها كذب او ما فيهاش كذب؟ وجزاك الله خير.
ربنا يحفظك. ربنا يعزك ويحفظك. عليك الصلاه والبركات. الاخ اللي بيقول ان صديق افتاه بالنسبه لامراه تزوجت وماتت، هل ابناؤها يرثوا في ابيها؟ يعني المراه ماتت وبعد منها جدهم مات اللي هو والد المرأة هذه، هل يرثوا؟ أنا تكلمت في ذلك قبل ذلك مرارا، وقلت أن لهم وصية واجبة، لا يرثوا لا بالفرض ولا يرثوا بالتعصيب، لكن لهم ما يسمى بالوصية الواجبة. والوصية الواجبة البعض يظن أنها لا تستند إلى مستند من الشرع، لا، بل تستند إلى سند شرعي، وإن كان جماهير الفقهاء يرونه مرجوحا، ألا وهو هل آيات المواريث في سورة النساء نسخت آية الوصية في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين؟ هل نسخت آية الوصية بآية المواريث في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فمن رأى أن آيات المواريث في سورة النساء نسخت آية الوصية في سورة البقرة قال بعدم الوصية الواجب، ومن رأى أن هذه لها محله وهذه لها محلها قال إن يعمل بآيات المواريث في محلها وبآية الوصية في محلها، واستندوا إلى ذلك وأخذوا بالوصية الواجبة. بغض النظر عن تفصيل المسألة، لها مستند من الشرع، وولاة الأمور في كثير من الدول الإسلامية رجحوا هذا الرأي، كما رجحوا الطلاق في الطلاق المعلق مذهب ابن تيمية، هو رأي مرجوح وفي كثير من الأمور المعلومة. فبالتالي هل لها لأبنائها؟ أقول لأبنائها وصية واجبة، وهذا ما عليه مدار الفتوى عندنا في مصر، وما عليه مدار العمل في المحاكم في مصر، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل ان هو خد من صديق له ذهب ودفع له جزء والباقي قصته، هذا لا يجوز. لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لان الذهب من الاصناف التي تجري فيها الربا، يجري فيه ربا النسيئة او يجري فيه ربا الفضل. ربا الفضل يعني ما يجوز تبيع 100 جرام قديم ب 95 جديد، لا يجوز. ولا يجوز من جهة اخرى انك تشتري الذهب بالتقسيط. وعمر رضي الله عنه كما في حديث اوس بن الصامت لما أراد أن يصطرف الدراهم وقال من يصطرف مني؟ قال انتظر حتى يأتيني خازني من الغابة. الغابة موضع في المدينة قريب، فقال عمر رضي الله عنه: لا تنظره، وإن أنظرك ليلج بيته فلا تنظره. لو قال لك هجيب الفلوس من البيت واجي، قل له لا ما ينفعش، فإن أخاف عليكم الرماء، الرماء اللي هو الربا. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبادة بن الصامت الذهب والذهب، حديث كثير الحقيقة، وتدل على عدم جواز بيع الذهب بالتقسيط. وللأسف الشديد بيع الذهب بالتقسيط كنا قد ابتلينا به في النقابات، نلاقي النقابات، نقابة الأطباء، المحامين، المهندسين، للأسف الشديد بدأت أن هي تجهز وتساعد الشباب في تجهيز الشبكة، هكذا يقولون، عن طريق أن هي تتفق مع أحد تجار الذهب ويقوم ببيع الذهب بالتقسيط. والحقيقة على مبلغ علمي لم يعمل رجل من هؤلاء في بيع الذهب بالقسط وأفلح أبدا، سبحان الله، يكون عنده تجارة وتجارة رابحة وكثيرة، وسبحان الله يعني يجد خراب وبوار عجيب. فبيع الذهب بالقسط هذا من الربا المحرم شرعا الذي لا يجوز. الأخ اللي بيقول ان اشترى بضاعة، باع بضاعة بالتقسيط وده خد نص المال ونص المال اخر لا يذكر ان كان خده ولا ما خدوش، يعني الاخ اللي انا خدته اديته لك قول ما خدتوش، بيقول واختلف في السداد، فبيقول هو خد المال هل يبقى ربا ام لا؟ لا، هو ما اقدرش اقول المعاملة دي ربا، لكن انا اقول النهاردة هل انا اكلت ماله بالباطل ام لا؟ المفروض في مجال التجارات حتى بكتب واسجل عشان خاطر لا انسى، لكن ان كان الامر هكذا يبقى كان ممكن ان احنا نحل الموضوع مناصفة، يعني بمعنى ايه؟ الراجل فاضل عليه 1000 جنيه مثلا او 1000 دينار، بيقول انا دفعته وانت بتقول ما خدتهمش، يبقى يتم زي ما بيقولوا كده التنصيص، يعني بمعنى خلاص يدفع 500 وان كان ما دفعش الباقي انت تسامحه، ودفعهم لك قبل كده هو يسامحك وهكذا. انما انا اصر على رايي وانا مش متاكد، فالمفروض ان انا في المسائل زي كده اتورع، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. والبخاري من فقه عليه رحمه الله قطع هذا الحديث في عدة مواضع في صحيحه، منها في كتاب البيوع، منها في كتاب البيوع، الإنسان لما يشكل عليه شيء أو يشتبه عليه شيء يتورع عنه، لكن الأخ ما فيش ربا في المعاملة، وهو أخذ المال غير متعمد أنه ياخده، لكن أنا أحدثه في باب الورع إن شاء الله، أنه هو يعني الأمور زي كده يتنزع عنها، وطالما أنه قصر بالكتابة يتحمل جزء في تبعة هذا التقصير، وكان ياخد نص المبلغ ويترك النصف الاخر، يبقى هو احتاط والاخ الثاني احتاط. الاخت اللي بتقول ان في واحده نقلت لها الكلام وقالت لها ما كلام عليك وعلى زوجك، واخت ثانيه قالته وما تقوليش لحد الى اخره، وبتقول ان الكلام لقيته شايع، الحقيقه ان حته تناقل الكلام وتداول الكلام، الغيبه، النميمه، من الافات التي استشرت في هذا المجتمع. وللأسف الشديد إني لا أدري كيف تنهض الأمة وإحنا ما زلنا إلى الآن نلوك الأعراض، ما زلنا إلى الآن المجالس بتاعتنا فاكهة المجالس هي الغيبة والنميم، وده إن دل على شيء يدل على الإفلاس. إنسان لما يكون مفلس، إنسان لا بضاعة عنده، ما فيش وقت ينشغل فيه بشيء نافع، الأوقات مع ضيقها أوقات ضيقة لا تكتفي الأعمال، طب انت لاقي وقت تقعد تغتف فيه وتذكر فلان وتذكر علان وما شابه ذلك؟ فالحقيقة ده والعياذ بالله ان دل على شيء يدل على الافلاس، انسان ليس عنده شيء يفعله او يقوم به، فهذه تجارته الرائجة التي لا تجارة عنده، وده دليل الافلاس والعياذ بالله. وهذا الامر الحقيقة شائع بين النسوة، بين النساء، الغيبة والنميمة، اللغة الدارجة التي لا يحسنون غيرها إلا من رحم الله عز وجل. ورب العزة سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا تستبشع الأنفس، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ في إنسان ممكن يستخرج جثة أخيه ويأكل من لحمه وقد مات، يعني الحيوانات الضواري لا تفعل ذلك، إنسان يأكل لحم أخيه، هذا هو مثل المغتاب، المغتاب يأكل لحم أخيه والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة. فالأخت الكريمة أرجو أن الكلام يقف عنده ولا تكون حلقة في سلسلة من هذه الحاجات، الأمور الغيبة والنميمة التي ينبغي أن احنا نقلع عنها ونعرض عنها. وأسأل الله سبحانه أن يردنا إليه ردا كريما جميلا. فالحقيقة والله ده يعني إن دل على شيء والعياذ بالله يدل على البوار وعلى مدى الخسارة الفادحة التي نتعرض لها. إحنا التجارة اللي عندنا القيل والقال النميمة، للأسف الشديد لا يسلم حتى مجتمع الملتزمين إلا من رحم الله من ذلك، من تطير الأخبار. ويريد حتى أن الكلام ينقل كلاما صحيحا، يحمل الكلام على غير وجهه. فنسأل الله أن يحسن أخلاقنا، ونسأل الله سبحانه ونعوذ به من شر ألسنتنا، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيقول إن وضع الفلوس في بنك فيصل الإسلامي هل فيه شبهة ربوية؟ الحقيقة احنا بنقول إن لائحة بنك فيصل الإسلامي لائحة منضبطة، وله مجلس بيقوم بمراجعة الأعمال بتاعته، اللي هو المجلس الرقابة الشرعية اللي موجودة على البنك، ولو وجدت أي خلل بتعمل على إصلاحه. فاللائحة منضبطة بتاعة البنك، ولو وقعت أخطاء بتكون أخطاء شخصية وفردية من الأفراد القائمين بالعمل، ولا يتعلق ذلك بحكم الكيان كله. ومن وجد مثل هذه المخالفات يكاتب اللجنة الشرعية للبنك ويطلعهم بغية الإصلاح وبغية التناصح، يعني جزاه الله خيرا. ليقع على خلل يكاتب ويراسل ويناصح، هذا واجبهم. والبنك الإسلامي ما قام إلا ليكون دعاما للاقتصاد الإسلامي، ولكي يتم الإقلاع تماما عن المعاملات الربوية. فلو دخل في الربا تبقى كارثة، يبقى احنا فايدة البنك ايه وكنا عاملينه ليه؟ فإن شاء الله إن البنك هذا والبنوك الإسلامية نحسبها إن شاء الله إنها بنوك على خير، اللائحة بتاعتها لائحة شرعية، وإن وقع خلل يتحمل القائمون عليه مغبته وأبرأ إلى الله منه، فلا أنافح عن مخطئ. لما الله يتكلم عن مبلغ علمي إن اللائحة الشرعية البنك لائحة البنك لائحة شرعية. الحجة الكريمة اللي بتقول إنها بتصوم 2 وخميس طوال السنة وبتصوم 13 14 و15، يعني نسأل الله أن يجازيها خيرا وأن يعني يبارك لها وأن يحفظها من كل مكروه. فبعض الناس قالوا لها فرقي بين شعبان ورمضان. الحقيقة لو سكت من لا يعرف، علماء يقولوا لسقط الخلاف، لكن احنا كنا ارتحنا ونص الأسئلة اللي بنتسأل فيها دي ما كانتش زمانها معروضة الآن. الوالدة الكريمة الأخ اللي تكلم لها تكلم بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شهر شعبان، وشهر شعبان سمي بهذا الاسم قيل لتشعبهم طلبا للماء، تشعب يعني بينطلقوا في الشعاب والأودية يطلبون الماء، وقيل طلبا للإغارة على أعدائهم بعد شهر رجب. شهر رجب هذا من الأشهر الحرم، فكانوا يمتنعوا عن القتال، فلما ينصرم شهر رجب يأتي شهر شعبان، فكان بعضهم يغير على بعض فيتشعبوا طلبا للإغارة على أعدائهم، وقيل بل طلبا للماء في هذا الشهر، والله أعلى وأعلم. وشهر شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم فيه، والحديث ورد في مسند الإمام أحمد وعند غيره، والحديث من أهل العلم من حسنه أخذ به ومنهم من ضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سبب صومه في هذا الشهر قال هذا شهر يرفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشهر شعبان، عفوا ده ليلة النصف من شعبان اللي ورد فيها الحديث عن رفع العمل فيه والنزول والمغفرة لكل امرئ غير المشح. فشهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصوم في شهر شعبان، وده ثابت ثابت في الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصوم في شهر شعبان. يبقى إذن سنة النبي الإكثار من الصوم في شعبان. طب وشهر المحرم للنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان حريص على الصوم فيه، قيل إن ده كان في آخر حياته لم يكن يعلم باستحباب شهر المحرم كما قال ابن حجر إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثير من شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد أصحابه بأن يقضي صرر الشهر لأنه كان يداوم على الصوم ولم يصم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، يبقى معروف أن الصيام في شعبان. فبالنسبة للحديث اللي هو الصوم ابتداء من النصف من شعبان، الراجح ضعف هذا الحديث، النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان، الراجح إن شاء الله أن هذا الحديث حديث ضعيف، ومن ثم فلا حرج على المرأة من الصوم. الأمر الثاني، لو الحجة بتصوم 2 وخميس طوال العام ووقفة رمضان أو ليلة رمضان أو يوم الشك، يوم الشك كان يوافق 2 تصوم عادي، كان يوافق 5 تصوم عادي طالما أنه يوافق صومها، والحديث دل على ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة للحديث الضعيف فالتبس الأمر علي الآن، اللي هو حديث ليلة النصف من شعبان، هذا الحديث اللي حسنه البعض وضعفه غيرهم والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال اللي كان بيقول على الوالد الكريم اللي بيسأل، كان عليه 6 أيام لمرضه، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وبرضه قالوا له ما تصومش لأن ما ينفعش تقضي طالما شعبان انتصف، الكلام ده غير صحيح، وإن شاء الله يقضي الأيام التي عليه، أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية. بالنسبة للوالد الكريم اللي اتصل قبل ذلك يسأل عن الزوجة التي تركت زوجها، والزوجة عنده حوالي 70 سنة وخرجت من بيته، يقول هل هي ناشز أم لا؟ السؤال ده كان في اللقاء أعتقد قبل الماضي أو ربما الأسبوع الماضي، وبينت أن المرأة هذه إن مات الزوج فهي ترثه، وإن ماتت هي فزوجها يرثها، يبقى التوارث يجري بين الزوجين لعدم انفصام العلاقة الزوجية إلا بالطلاق. طب السائل الكريم يقول هل المرأة ناشز أم لا؟ النشوز هو ما ارتفع من الأرض، الأرض الناشز اللي هي المرتفعة غير السهل الطيق، فسميت المرأة بذلك أو النشوز بذلك لأن المرأة تتعالى على زوجها ولا تسمع له ولا تطيع، فخروج المرأة من بيت زوجها بغير مبرر هذا يعد نشوزا، لم يكن هناك مبرر ولم تخرج لرفع ظلم عن نفسها أو لطلب حق لها لقاض أو نحوه، يبقى هذا في إن وقع من المرأة بغير مبرر يسمى نشوز. طب أثر النشوز إيه؟ ليس له إلا أثر واحد وهو عدم استحقاق المرأة النفقة، الأمر إذا رفع للقاضي أو المرأة طلبت النفقة من القاضي فالقاضي يمتنع عن إجابتها إلى مطلبها لأنها امرأة ناشز تركت بيت الزوجية بغير مبرر وامتنعت عن الاحتباس لصالح زوجه، لأن النفقة بتعطى للمرأة، المرأة تستحق النفقة بسبب وبشرط، السبب هو العقد، العقد الصحيح ده هو سبب استحقاق المرأة للنفقة، لكن مش مجرد العقد على المرأة يوجب لها النفقة على زوجها، عندنا شرط لابد أن يتحقق، هذا الشرط هو الاحتباس لصالح الزوج، والفقهاء يقولون أن من احتبس لصالح غيره لزمته نفقته، اللي بيحتبس لصالح غيره لزمته نفقته، لذلك الموظف اللي بيقعد في الحكومة يقولك طب أنا ما اشتغلش ما بعملش حاجة، أنت مش قاعد في الدوام بتاعك، قاعد في وقت العمل أي عمل يسند إليك تقوم به، طالما احتبست استحققت الأجر، يبقى أنت بتستحق الأجر لقاء الاحتباس، من احتبس لصالح غيره لزمته نفقته، المرأة في بيت زوجها امرأة محتبسة لصالح زوجها فنفقتها واجبة عليه، فأثر النشوز هو الأثر اللي بيترتب عليه هو سقوط نفقة الزوجة إن رفعت الأمر إلى القضاء، رفعت الأمر إلى القضاء لطلب النفقة القاضي لا يحكم لها، وذلك بسبب نشوزها وخروجها من بيت زوجها بغير إذنه. الأمر التالي اللي هو الأخت الكريمة الوالدة الكريمة اللي بتسأل إن ابنها دخله لا يكفي وهي تعطيه من مالها، فالحقيقة أنا أقول إنها لو دفعت إليه من مال الزكاة فلا بأس، لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود دفعت إليه، لكن أنا أقول لو استطاعت أنها تعين، لو كانت امرأة ذات مال واستطاعت أن تعين ولده من غير مال الزكاة لكان أولى، لأن شفقة الأم على الولد ربما تدعوها إلى أن تعطيه وهو في غير عوز. يعني يا ترى أن لازم يكون عنده كذا، يكون عايش في مستوى كذا، وربما هو ليس من أهل الصدقة، لكن هي لو أعطته من مال الزكاة وتوخت الحرص والحيطة والحذر فلا بأس في ذلك، وإن كان أحب إلى نفسي أن تعينه من ماله. والحقيقة قد انتهى الوقت المخصص لنا، وبالنسبة للسؤال الباقي اللي هو سؤال المسابقات، وهذا مما عمت به البلوى في هذه الأيام، طبعا ابعت رسالة اعمل كذا اطلب كذا، الكلام ده كله يعني الحقيقة هذا نبدأ به إن شاء الله الإجابة في الحلقة القابلة، إن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء